السلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المتقين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. صلاة المسافر تقصر الصلاة الرباعية بالسفر إلى ثلثين بشرط. من أحكام الصلاة أنه في حالة السفر، وسيأتي أنه ليس مطلق السفر وإنما هو خصوص السفر الشرعي، هناك حكم يختص بالصلاة الرباعية دون الثنائية والثلاثية، دون الفجر والمغرب. هذه الصلاة الرباعية تقصر، بمعنى تسقط منها ركعتين الثالثة والرابعة كما يتضح، ولكن بشروط. أول هذا الشروط هو القصد المستمر لقطع مسافة معينة. يعني أولا لا بد من القصد، ثانيا لا بد من استمرار هذا القصد وعدم رفع اليد عن قصد السفر، وثالثا أن يكون الغاية والمقصد مسافة معينة كما سيأتي تقدر بثمانية فراسخ. القصد المستمر لقطع المسافة ثمانية فراسخ، امتدادية أو تلفيقية كما سيتضح المراد منها، ولو لمن لم يرد الرجوع في اليوم نفسه. هذه العبارة إلى هنا فيها سبعة مدعيات يأتي الحديث تفصيلا فيها. أما المدعى الأول وهو أصل القصر وأنه واجب في قبال من ذهب إلى التخيير بين القصر والتمام من أبناء العامة، حيث قالوا أن المسافر مخير بين القصر والتمام. أما عند الإمامية، إجماع الإمامية بأن المسافر مع تحقق هذه الشرائط وكون تحقق عنوان السفر بهذه الشرائط، فإن القصر واجب، بحيث إذا تعمد وجاء بالصلاة تامة يحكم ببطلانها. الدليل على ذلك هو أنه إجماع علماء الإمامية، بل أن هذا صار من الضروريات بحيث هو أوضح، نفس الحكم أوضح مما يستدل به عليه. كون الحكم وهو وجوب قصر الصلاة في السفر بلغ مرتبة الضروريات والواضحات في الفقه الإمامي، بحيث ما يؤتى به بدليل يكون هو فيه خفاء يحتاج إلى توضيح، أما نفس الحكم فهو واضح. فضل عن عدم الخلاف بين الإمامية، لا يوجد قائل من الإمامية بالتخيير أو بعدم وجوب القصر في حالة السفر. هذا الدليل الأول. قال: والمستند في ذلك أما لزوم القصر في السفر وعدم التخيير بينه وبين الإتمام كما هو لدى العامة، فقهاء العامة، فله ثلاثة أدلة. الدليل الأول: فمما لم يقع فيه خلاف بين علمائنا، بل هو من الضروريات المذهبية. هذا الحكم يعتبر من الضروريات المذهبية. الدليل الثاني وهو حديث، وإن كان ضعيف ذلك المصنف عبر عنه، هو في الحديث أن التقصير صدقة من الله سبحانه بها على المسافرين، وهل يسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟ فعل يسر من يصير؟ المصدر من أن ترد عليه. هل يسر رد الصدقة أحدكم إذا تصدق بها؟ إيش المراد؟ مو؟ فكأنما هذا اللسان يريد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى من على عباده، على المكلفين، بأنه في حالة السفر القاصر وإسقاط ركعتين، مو بنحو قد يقول القائل هل بنحو الرخصة، إنه إذا أردت أن أصلي كاملة يكون أفضل، يقول في لسان الرواية هذا رد للصدقة، رد الصدقة بالنسبة للمتصدق العادي لا يسره، فما بالك بالغني الحقيقي، بالمعطي الحقيقي. لا يسر، وإذا لا تسر، إذا كان ذلك فعل لا يسر يعني يبغض، فإذا أسقطت هذا التصدق منه تعالى وأتيت بالركعات كاملة تامة تبغض الله سبحانه وتعالى. هذا اللسان كاشف على أنه متخيص، قضية مو ترخيص، وإنما لزوم القصر، وجوب القصر، أن التقصير صدقة، صدقة من الله سبحانه بها على المسافرين. وهل يسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟ إذا رد الله سند الحديث في الوسائل يقول في رواية قبل هذه الرواية عن بعض أصحابنا أو عن عدة من أصحابنا، ثم في هذه الرواية يقول وعنهم يعني أيضا عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا المشكلة وين؟ في قوله الأخير، لا مو عن عدة، عن بعض أصحابنا. عن عدة يمكن عدة بأن يصير مثلا ثلاثة، أقل ثلاثة، فهناك توجيهات ممكن لو كانت الرواية لا مشكلة فيها إلا من جهة العدة، يمكن الآن أن نفتح مطلب ونصور قول مثلا الراوي عن عدة من أصحابنا يمكن تصحيحها أو لا صدى ثمرة. أما إذا افتحنا بحث الآن تبين أنه مثلا رواية تامة من هذه الجهة، تبقى في الرواية مشكلة من جهة الراوي المباشر عن بعض أصحابنا عن أبي، من هذا بعض أصحابنا يصدق بالواحد، فبالتالي تكون الرواية ضعيفة، فذلك عبر عنه وفي الحديث. ثم قال هذا يعني إذا اعتبر الدليل الثاني
وهذا الجهل رأسين السن ضعيف،
ما
عرف بين الراوي الضعيف وبين عدم معرفة الراوي،
هو إذا ما عرف احتمال، بالتالي إحنا عندنا أقروات الضعاف ثبت ضعفه، أقول ما
أقول
سيدنا جاوبني أقروات ثبت ضعفهم
أقو،
فهذا الذي لم يذكر اسمه ربما يكون شنو من الضعف، فمو حجة بسال الرواية، ما عاد اطمئنان بكونها.
أنا قلدي بالتسمية بالمسألة الحديث، ماكو فرق بين الراوي الضعيف الذي مذكور اسمه رسمي فلان مثلا من قديم الذي مذكور
من جهة كونها ليست حجة لا فرق،
مو حتى بالتسمية هذا نسميها ضعيفة للراوي ضعيف ولا، وهذه مجهولة لأنه عن بعض أصحابنا، أما نسميها رأسين ضعيفة ماكو أي تغير بالاسم
تسمية
اثنيناتهم ضعيفة واثنيناتهم غير حجة،
نعم
ماكو فرق بالتسمية.
وبالتالي إذا ترجعون للدراية تعريف الرواية الضعيفة هو ما لم يثبت وثاقة رواة الحديث، لم يثبت سواء كان ثبت ضعفه أو لم يثبت توثيقه
للجهل به،
الجهل به. وفي حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سمى رسول الله صلى الله عليه يعني الإمام الصادق عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام ينقل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة، كأنما أكو جماعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وهو موجود، شلون جرأة وهو موجود هو يفطر ويقصر هم يتمون، يعني يريدون يقربون ويتعبدون لله سبحانه وتعالى بأكثر مما يتعبد به الرسول، يتعقلون القضية. هو سماهم صلوات الله عليه وآله، هو سماهم في حياته سماهم شنو؟ عصاة. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وقال هم العصاة إلى يوم القيامة، هذا يجي بعد ما أدري في محل آخر، هو تفسير العصاة إلى يوم القيامة يعني شنو؟ بعض التفسيرات أنه المقصود هما ونسلهم، واللي يؤيد هذا الاحتمال تفسير الإمام نفسه الإمام عليه السلام بعبارته وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا، يعني كأنما يقول دول هم نسل يستمر ووصف العصاة يستمر معهم إلى يوم القيامة، إحنا بالنسبة لنا نعرف هذا النسل إلى يومنا هذا. شاهد محل الشاهد وين؟ حينما وصفوا بأنهم عصاة، لماذا وصفوا بهذا الوصف؟ لأنهم صاموا في وقت أو في فعل أو في عبادة هي القصر، حكمها القصر اللي هي وين؟ في السفر. بالتالي سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة، وقال هم العصاة إلى يوم القيامة. وإنا لنعرف حديث الإمام بعد هذا، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. خب هذه الرواية صحيحة، إذا رجعنا إلى سندها نجد أن السند تام، وهو الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زراع. شلون هاي الرواية؟ أجل إلا من يتوقف في إبراهيم بن هاشم مثلا، المتقدمين بعض المتقدمين كان يتوقف، ولعله بعض المتأخرين يتوقف يقول تاري ما توثيق صريح ولا توثيق عام. نعم بس البعض يعبر عنه شنو؟
مدح. هذا المدح يصير توثيق
إبراهيم بن هاشم وين؟
موضوع عنك الإنسان كان الزيارة توقينا
إيه التالخوف عم بيه نقل أو ما قبل. نعم البعض يقول هذا أنه الذي وثاق هو من فيه شائبة الضعف، فيه شائبة عدم الوثاقة، فيحتاج إلى أن يوثق. أما مثل علي بن أما مثل إبراهيم بن هاشم هو من مشايخ من المشايخ من تمكن أن ينشر الحديث في قوم مشتهرة بالتشدد، فقبولهم لروايته كاشف على أنه شنو؟
فوق
التوثيق، ما يحتاج إلى توثيق. ينظروا لك كما في زماننا الآن من نريد نوثق مثلا يذكر فلان وفلان، يقول الشيخ مرتضى، الشيخ حسن، سيد محمد، في بين مجال يعني. اما ان نذكر مرجع ونقول هذا راس سيد محمد يتوقف، يقول شنو؟ لا كلش زحمه يعني، جاي يتوثقون هو اصلا وجود الان وجود هذا عنوان حوزه، عنوان تشيع في هذا الزمان هو قائم بمرجع، تتيجي تتوثق. ومنه حتى يوثق؟ اللي يوثق غير يكون هو اوثق اعلى شأنا، ماكو على شأن من المرجع.
لا توثيق حتى نوثق
هو انت منه حتى توثقه؟ ما بالتالي شيء يصير هذا اللي يقوم بالتوثيقات يحذف اسم ابراهيم بن هاشم من التوثيقات حتى يحافظ على شنو؟ كتابه ومستواه، بانه هو حتى يسلم من النقاش. يصير بعض شيء يقول فمن يقبل هذا تكون الروايه صحيحه، من لا يقبل هذا يصير اكو توقف. المصنف يقول المطلب ما يحتاج هيك دقه، لانه المدعى من الضروريات. سان بعد راح ادخل في مطلب ويجي الشيخ ازهر يناقشني هذا شنو؟ انت تقبل هيك مبنى لو ما تقبل هيك راح اسرد لكم احاديث. هو في الحديث ثم هو في حديث اخر وارجع اتاك احاديث اخرى صحيحه لو مو صحيحه مو مهم. عندنا مدعى انه هذا فوق الضروري، انه من الضروريات فوق الحكم الذي يحتاج الى استدلال، هذا المدعى الاول. واما ان القصر يختص بالرباعيه، المدعى الثاني ان القصر لا يكون في غير الصلوات الرباعيه دون الثنائيه والثلاثيه، وانما فقط في الرباعيه باسقاط ركعتين، المدعى على ذلك ايضا انه من ضروريات المذهب بل من ضروريات الدين. شنو القصر؟ شنو هو قصر؟ ان تسقط، ان المصلي يسقط ركعتين من الصلاه الرباعيه. هذا ما يحتاج ايضا الى استدلال، ويمكن استفادته من بعض النصوص. اذا اريد نرجع كما اشار المصنف في الهامش في الباب السادس عشر من ابواب صلاه المسافر، في هذا الباب توجد روايتان. محمد بن الحسن باسناده الى الحسين بن سعيد، وطريق الطوسي الى الحسين بن سعيد ايضا تام كما تقدم سابقا جنبي، عن صفوان بن يحيى عن حذيفه بن منصور عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا الصلاه في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. الصلاه في السفر ركعتان، يعني شنو؟ تسقط منهما الثالثة والرابعة، تشمل طبعا حتى المغرب. وأيضا في رواية أخرى عن الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاثة. سال حمد الله خصبه يا طالعة واحدة، مو صلاة في السفر ركعتان، فجر مغرب ظهرين عشاء كلها شو صير ركعتان. قال هو قال ركعتان خلاص تالي داخلة كلها، الصلاة في السفر ركعتان يعني في الخمسة ركعتان. وين بقى احنا كم شيء قلبنا؟ دليل الدليل وين؟ المغرب كن تخرج، لأنه ضروريات المذهب على أن المغرب تبقى ثلاثة. هذه الرواية الثانية أيضا صحيحة، قال إلا المغرب ثلاثة. هسه صار بعد المسافر كل صلواته ثنائية إلا المغرب ثلاثية. فهذه الروايات دالة على هذا المدعى فضلا عن كون الحكم من الضروريات. وأما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة، المدعى الثالث هو كون القصر مشروط بماذا؟ بأن يكون المسافر قاصد أن يقطع مسافة معينة، يعني خصوص عنوان معين للسفر لا مطلق السفر. أيضا هذا الحكم مما لا خلاف فيه، إجماع الفقهاء، بل لعله من الطرفين عليه إلا اثنان. وأما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة لا مطلق قطع المسافة فهو مما لا خلاف فيه بيننا، ونسب إلى داود بن علي الظاهري. هذا هناك فرقة من أبناء العامة تسمى بالظاهرية، يتبعون ظواهر الأدلة، سواء كانت ظواهر النوعية، ظهور النوعي، ظهور المستند بقرينة، من دون قرينة، حجة، مو حجة، أي ظهور، يعملون على وفقه، سموه بالظاهرية. هذا إمامهم، إمام الظاهرية، هنيئا له، داود بن علي الظاهري، تعرف عاد من سنة سنة غير خليتها. ومحمد ابن الحسن، هذا من فقهاء الإمامية، من تلامذة نعمان بن يسموها أبو حنيفة، من تلامذة أبو حنيفة،
ومن فقهاء الإمامية،
يعني هو من فقهاء الإمامية، ولكن شوف فترة تلمة وهو أبو حنيفة من تلمة الإمام صالح عليه السلام.
مودي شو ودع عليها؟
لا بالتالي نعم
بقى شيعي عنه
ما هو انتعرف جرب هيك تعريف بالتالي الفقيه من فقهاء، هذا صحيح كلمات مرات مراجعيهم قاريهم يجي بالذهن يقول مو بطر ولا سام سمي حشو الحديد ما يأثر على المطر لا واقعا
ما نسمع لا مجتهد فقيه
اي فقيه
غير من امامي مو امامي فقيه
لاحظوا احنا عندنا في تلك الازمنه كثير من فقهائنا تتلمذ على ابناء العام، لكنه الكلام مو انه يتلمذ بمعنى انه يختص بهذا الاستاذ بهذا الشيخ وينقل عنه فقط ويتبنى مباني. خلي يعني شنو المشكله الان اذا واحد من علماء الوهابيه تلا اساتذته مشايخه كلهم وهابيه لكن كل اقواله توافق او 99% من اقواله توافق شنو؟ اقوال الامامي، بالتالي يصير امامي. في مشكله احنا امامي مو بالوراثه مو بالناس، يعني من الولد اذا ابوه امامي ختمه له امام هيك هي لو مسد عقيده. وخلي صار استاذه منه ولادته وين؟ ابوه منه مو مهم. عندنا ابن الجنيد بالعكس هو كان من ابناء العامه استاذ صار من الفقهاء المعروفين من علماء العلامه تلمذ على علامه الحلي تلمذ على كثير من ابناء العامه كثير من فقهائنا
خذوا ما رموا واتركوا
ما بقى غش
نجيب ما يعتبرون به
بس بالتالي بعدين في هاي الأزمنة المتأخرة اختلف الحال. بالأزمنة المتأخرة وايد في الوضع هذا يعني صار مفروغ عنه. ونسب إلى داود بن علي الظاهري ومحمد بن الحسن الاكتفاء بصدق عنوان المسافر، مجرد أن عنوان المسافر مو إلا قصد قطع مسافة معينة وهي كما سيتتمنى الفراغ، لا مجرد أن يخرج خارج شو وقت يصير واحد مسافر، بس يخرج خارج بلده يسمونه مسافر.
صدق عرفي،
صدق عرفي، هذا قال هذان فقيهان قالا في هذا القول. طب المدعى الآخر هو كون المسافة المعينة ثمانية فراسخ. سهنا بعد لاحظوا يا شوية المطالب السابقة ضرورية وما بها شيء ما يحتاج. هذا المطلب فيه خلاف، الجملة فيه خلاف. ما هي المسافة التي لا بد أن يقصدها المسافر ليتحقق عنوان المسافر الشرعي الذي يترتب عليه حكم وجوب القصد؟ المدعى عند المشهور أن المسافة هي ثمانية فراسخ، وأما أن مقدار المسافة المعينة ثمانية فراسخ فلم ينقل الخلاف فيه إلا عن الكليني. صاحب الحدائق رحمة الله عليه ينقل أن الكليني يرى أن المسافة ليست هي ثمانية فراسخ وإنما أربعة فراسخ أو أقل من ثمانية، سقد فيه خلاف وكذا أقل من ثمانية فراسخ. المصنف صنفنا يقول لعل ربما يمكن هذا الفهم لصاحب الحدائق تولد من أن الكليني نقل في كتابه الكافي مجموعة روايات كلها تدور حول البريد اللي هي أربعة فراسخ، مسير مثلا 12 ميل، الروايات اللي من هذا القبيل هج لعله فهمه باب تخريج مو مهم يخرجه طالما خلص البخاري. لكن ربما يكون الخلاف او هذا الفهم للخلاف من انه نقل هذه الروايات في باب معين، اما انه لم يلتفت لا وجود روايات اخرى او ان الكليني مثلا له تعبير يفهم منه انه لا يتبنى تلك الروايات الاخرى، مو مهم، لا مو مهم، لكن لعل احتمال ان فهم صاحب الحدائق حصل من هذا من هذه النقطة. يعني
لم يصرح كليني شيء مقصود،
نعم
كليني لم يصرح بأنه
ما صرح بني ما.
بس
احنا نريد نقول هيك يعني المصنف كان هذا يقول
ذكر الرواية فقط،
المصنف يريد يقول ندعي الإجماع لو ما ندعي الإجماع، يقول ما نقدر ندعي الإجماع لأن عندنا واحد شو يقول
غير
الثمانية فراسة، من هذا الواحد؟ كليني. وبالكليني مصرح يقول لا ما صرح، صاحب الحدائق هو نقل عنه. فبنروح صاحب الحدائق، صاحب الحدائق ايش نلقي؟ ينقل تصريح لو شنو؟ فهمه. يعني صاحب الحدائق اجتهد في معرفة رأي الكليني. احنا نجي نناقش مصنف يقول اذا ناقشنا في فهمي واجتهادي صاحب الحدائق وفهم الكليني حينئذ الدعوة الاجماع تصير ممكنة. بعد الكليني مو مخالف، وانما الكليني خالف بحسب فهم صاحب الحدائق، هذا المقصود من عباره المصنف. واما ان مقدار المسافه المعينه ثمانيه فراسخ فلم ينقل الخلاف فيه الا عن الكليني فقيل باكتفائه باربعه. صاحب الحدائق قال ان الكليني اكتفى باربعه في حد السفر، ولعل ذلك لعل هذا القول والادعاء لاقتصاره الكليني على ذكر روايات البريد تحت الباب الذي عنونه بحد المسير الذي تقصر فيه الصلاة. وعلى أي حال سبتالي سواء كان الكليني أخوتش دعوة أخوتش رأي عنده أو لا، احنا خلنا نأخذ المطلق في نفسه. إذا اتبعنا الروايات المنقولة بشكل عام نجد أن الروايات كثيرة، بين 20 إلى 30 رواية تتضمن ماذا؟ التعبير بتعابير إما صريحة وإما ظاهرة في الثمانية فراسخ. من قبيل رواية تحديد المسافة بثمانية فراسة، هذا صريح. بعضها عبر بياض يوم، بياض يوم. اليوم طبعا في الفقه في الكلام العرب حينما يذكر كلمة يوم المقصود بها شنو؟
نهار.
نهار. لكن النهار مرة يعبر عنه يوم، ومرة يعبر عنه نهار، ومرة يعبر عنه بياض. بياض مو المقصود عنده من الطلوع إلى الغروب، بعد الطلوع بفترة ماكو بياض، قبل الغروب بفترة ماكو بياض، وإنما البياض وين؟ في فترة اشتداد الشمس، من مثلا بعد الضحى ارتفاع الشمس إلى قبل غروبها بفترة، قبل أن تصفر أو يصفر الجو أصلا. شنو الغاية من هذا التدقيق والتحقيق الذي يذكره الفقهاء؟ يقول لأنه حسب أنه تعارف مسيرة يوم لا تكون أكثر، لأنه إذا التزمنا بأنه مسير يوم 24 ساعة علّه يختلف، البحث يختلف. فبياض يوم لا، ظهر أنه فترة أقل. وأيضا بعض الروايات عبرت بريدين، هذا بعد واضح أيضا صريح، لأن البريد أربعة فراسة، فبريدان شو يصير؟ ثمانية فراسة. بعض الروايات عبرت 24 ميل، الفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال. فإذا بعض الروايات عبرت 24 ميل، إذا نعرف كم فرسخ نقسم على ثلاثة شو يصير؟ يتضح ثمانية فراسة.
عشر. أكثر حتى من ثمانية فراسة.
ليه؟ 24 على 3 ثمانية.
24 ميل.
24 ميل. كل ثلاث أميال فاسة.
ثمانية.
ومسيرة يوم. هذا قد يصير بي شوية توقف. وبريد في بريد. يعني. هذا التعبير موجود عند العرب، بريد في بريد، يعني بريد داخل بريد راجع بريد جائي، والكل واحد. المصنف يقول والكل، كل هذه التعبيرات واحد،
لأنه ولا واحدة لكن منهن الكلين
سواء ذكرها، لكن قد يذكرها في محل آخر. لأن وين الكلام صاحب الحدائق؟ لاحظ الروايات التي نقلها الكلين تحت عنوان يعني تحديد المسير، المسير عبارة تحدي المسير الذي تقصر فيه الصلاة.
لأن قصد إحنا أبو الحداق عنده دليلين عن كلين. أولاً تسمية نعرف رأي الفقيه من كلين من التبويك، ذكر الباب.
مو هو واحد باعتبار ذكر الروايات في هذا العنوان. فهو يرى، فالكلين يرى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي المذكورة في هذه الروايات، وذكر روايات البريد فقط.
اختصر عليه.
اختصر.
يعني ما
وعلى أي حال دلت الروايات الكثيرة التي تتراوح بين 20 إلى 30 رواية على تحديد المسافة بما ذكر، وهي الثمان فراسة. فقد ورد التعبير بالثمان وبياض يوم وبريدين وأربعة وعشرين ميل ومسيرة يوم وبريد في بريد والكل واحدون. نعم، بعض الروايات عبر ببريد ذاهبان وبريد جائيان. بعض الروايات عبرت بريد فقط، وبعض الروايات عبرت ومسيرة 12 ميل، وبعض الروايات عبرت أربعة فراسخ. المصنف يقول المطلب لا يستحق أن نعقد على أنه هناك تعارض حتى نلتجئ إلى الحل، وأن المسألة واضحة. الروايات المتقدمة التي ذكرت 24 ميل بريد أو بريدان كذا إلى آخره تحمل على المسافة الابتدائية، والروايات الأخرى التي ذكرت 12 ميل أو بريد واحد وكذا تحمل على ماذا؟ ها، على أنه الملفقة، المسافة التلفيقية. والأمر واضح لا يحتاج إلى تدقيق. وبعض الروايات عبر بريد ذهبا إلى آخره. وفي مقابل هذا المجموع هنا يبدي لعله يحتاج المطلب الذي يحتاج ذاته. في مقابل هذا المجموع دلت روايات ثلاث على غير ذلك، روايات ومجموعة ثلاثة بعد متابعة وتحقيق ثلاث روايات دلت على غير الثمانية فراسخ. ففي صحيحة زكريا ابن آدم أنها مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة، يعني خلينا نقول 24 ساعة. في 24 ساعة المسير بالتالي يختلف عن تلك الروايات. أما سنقول أكثر، نقول أقل، فقد بعض التصورات تسويها أقل، بعض التصورات تسويها أكثر. اللي يسويها مسيرة يوم وليلة أن المسافر أو أن الماشي خلال 24 ساعة يقطع مسافة أكثر من 8 فراسخ، فالروايات التي عبرت بياض يوم أو مسيرة يوم تحمل على أنه شنو نصف المسافة، تحمل على أنها تلفيقية. واضح؟ وإذا كان هذا التعبير ليوم وليلة أقل من المسافة الاعتيادية، أقل من 8 فراسخ، فبالتالي تقع المعارضة بأنه هذا كيف يجمع مع ما قبله الذي ظاهره مع قرائن روايات أخرى أنه 8 فراسخ، مسيرة يوم 8 فراسخ أو ما شابه. واضح إن شاء الله. هذا عندنا رواية.
بس هنا بياض يوم هو درجة بعد ضمن الثمان فراسخ، فهذا تفسيركم بعد شلون راح يجي.
أي صحيح، وبالتالي يعني ذكر روايات من هذا القبيل وروايات من هذا القبيل، مو بالضرورة هو محدد، لكن يقول بعض الروايات عبرت هكذا وبعض الروايات عبرت هكذا. حينما نجمع بينهما نقول أن الروايات التي تشتمل ظاهرة في الثمانية أو نص صريحة في الثمانية هذه في الابتدائية، ما عداها سنذل نفسر مثلا بياض يوم أو مسيرة يوم على أقل من 8 فراسخ تصل في التلفيقية. يعني المصنف مو ناظر لأنه يبوب الروايات الآن. خذ هذه رواية صح الزكريا، وفي رواية أبي بصير أنها مسيرة يومين، بعد واضحة مصير أكثر من 8 فراسخ. وفي صحيحة ابن أبي نصر أنها 3 برد أو برد، فإذا البريد 3 فراسخ، الفرسخ 3 أبرد، تجمع هي أبرد وأبرد برد، فش يصير 3؟ ها 3 تصير 9
فراسخ.
لا أي 12 12 فرسخ، صار 12 فرسخ. فإذا في المقام وقع التعارض بين هذه الروايات الثلاثة وبين تلك الروايات التي تبلغ بين 20 إلى 30. ما هو الحل؟ بعضهم حاول الجمع من خلال حمل الروايات الثلاثة على التقييد. لماذا؟ لأنها موافقة، وبالتالي عندنا روايات متعارضة، ما أمكن الجمع العرفي، نلتجئ إلى المرجحات، نجد أن هذه الروايات الثلاثة موافقة لبعض أقوال العامة، لبعض أقوال العامة. طبعاً أقوال العامة اللي شنو؟ حينما قالوا بالتخير من إجوا شرحوا حالة القصر، متى يقصر؟ دخلوا بهذه التفاصيل، عدهم الشقوق أنه جد المسافة التي يقصر فيها، مو أنه قال باللزوم، لا، نفس الخلاف محفوظ. لكن حينما بين أحد عدلي التخير وهو القاصر، تفاصيل القصر عندهم أنه يقول بال بهذه المسافة التي أكثر من 8 فراس. واضح؟ إلا أن المصنف لا يقبل هذا، ما يقبل أنه أن الحل هو الحمل على التقييد. لماذا؟ لأن لاحظوا يا هذا شوي مطلب يستحق. هل الحمل على التقييد يكفي فيه مجرد الخلاف ووجود قول عند العامة، أو أن الحمل على التقييد لابد أن يكون خلاف معارضة رواية، يعني مع كون الرواية موافقة لمشهور العام؟ هذا خلاف قول المعروف، قول السائد أن الرواية إذا وقعت في حيز المعارضة وكانت موافقة لمشهور العامة تحمل على التقييد، وإلا إذا أردنا حملها على التقية لمجرد وجود قول عند العامة، هذا يعني بالتالي كثير من الروايات هي محمولة على التقية. نادرا أن نجد تعارض بين الروايات ولا يوجد العامة قول على أحد الطوائف المتعارضة. واضح إن شاء الله. فإذا المصنف يناقش هذا القول ويقول بأنه لا نقبل هذا لأنه مو هو القول الصحيح، مو هو القول. نعم هناك قول صاحب الحدائق، صاحب الحدائق رحمة الله عليه يقول في زمن الأئمة عليهم السلام الروايات التي قيلت منهم ليست موافقة لقول العامة كي تكون تقية، وإنما الأئمة عليهم السلام حاولوا إلقاء الخلاف كي لا تجتمع كلمة الإمامية أو لا تجتمع الإمامية على شيء واحد فيعرفوا فيبرزوا صلهم شنو شأنية واحدة فينعرفون ذولهم. في بعض الروايات يسأل الإمام قال دخلت المسجد فرأيت بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر، يقول سيد مولاي انت كبيرنا انت امام ذولا جماعتنا، طبيت المسجد لقيت واحد صلى الظهر وواحد صلى العصر، يعني ما صلاه ما متحديث شنو ليش الامام يقول لا انا اريد ذلك مضمون الحديث انا لو اجتمعتم وعرفتم لما بقيتم ما تبقون. هذا من اقوال اللي يصير مشهوره معروفه عند الاماميه، او يجي سلطان وحاكم معين في ذاك الزمان اللي كانوا الشيعة هلقد مو هسه مخططات عالمية للإبادة وما يخلصون يزيدون في تقديرات شو يسمونها هاي مالت التنمية البشرية يقولون سنة عن سنة نجد نمو تشيع أكثر، مو يعني يشيعون أكثر لا ولاداتهم أكثر نقتل بيهم نفيد بيهم نرسل لهم مواد تجارية فاسدة سموم حروب تفجيرات قتل موانع حمل سبب سرطان كل هذا مدروسة شو دول يزيدون. لا الكلام مو في هذه الفترة، تلك الفترة اللي كانوا قليلين بحيث لا دورة الدائرة عليهم جزفنوهم، فيقولوا إذا انعرفتوا إذا برستوا صرنا عرضة للهلاك. لا بل الأبي أنه يقول راح يجوني أذنه يقولون أنتم قادة هؤلاء، هؤلاء مخالفون أنه فأنتم كل الأبي. فالإمام يسعى إلى إيجاد الفرقة عدم التوحد وعدم الاجتماع على حكم واحد.
لا في شيخنا هذا ما يلزم بعد تضيع الأحكام
هذا بعد هو صاحب الحدائق صار مناقشة إلى تصوير الآن إحنا في مقام تصور قول صاحب الحدائق طيب جاء طبعا وقت رجعوا لها عندكم وقت رجعون تقرون في الجزء الأول عندهم بعض المقدمات ما أدري شو مقدمة وما ذاكرها بلي هذا المقدمة الأولى من المقدمات في الجزء الأول يذكر هذا المطلب تفصيل. فالمصنف يقول إذا بنينا على قول صاحب الحدائق الذي يقول بأن الرواية إذا وقعت في حيز المعارضة يكفي لحملها على التقية أن الالتزام بها يوقع الخلاف، مجرد الالتزام بتلك الرواية لاحظي هاي مجرد الالتزام بتلك الرواية المعارضة يوقع الخلاف في أقوال الإمامية يكفي لحملها على التقييد، لا يفترض موافقتها للمشهور العام بل لا يفترض حتى شنو وجود قول عند بعض العامة، وإنما فقط النكتة الالتزام بتلك الرواية يوجب وقوع شنو الخلاف في أقوال الإمامية يكفي في حملها على التقييد، لأن التقييد مو بمعنى أنه شنو يصير موافقة لا تقييد لأن غرض أما في زمن وفي فترة ما كان هو فقط إلقاء الخلاف. واضح؟ نعم على هذا المبنى حين أن تحمل على التقية وإلا لا تحمل على التقية. فوق مصنفنا ترى ما حملت على التقية الحال شنو؟ يقول حال ذكرنا سابقا وإلا أنا ليش بالبداية قلت عندنا من 20 إلى 30 رواية هاي 20 إلى 30 رواية بلغت حد التواتر فصارت عندنا شنو سنة قطعية، إذا سنة قطعية ما خالف الحكم القطعي، ما خالف السنة القطعية يترك ويضرب عرض الجدار. إن قلت وهي النكتة بالقرآن موجود، ما خالف القرآن فاضرب به عرض الجدار زخرف لم نقله، أما بالسنة القطعية ما كل شيء. هذا ما قم مو تفصيلا شيخ على ذكرنا سابقا، بس باب التذكير بس مو معطين زقت سنتين معطين زقت شهرا. إيه بس إن ذلك كم صاحب قام شهرا. فالجواب إذا قلت بأنه هذا فخف في القرآن، يقول النكتة في القرآن التي أوجبت طرح المخالف هي القطعية، وإلا من جهة كون كل منهما كلام شارع وكلام كلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو أيضا النبي قال الأئمة كلامه كلام، فبالتالي السنة سنة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام كله كلام شارع لا يختلف من جهة كونه كلام شارع عن القرآن. فماكو شيء في القرآن لا نكتة في القرآن تستدعي طرح المخالف إلا نكتة قطعية الحكم، قطعية الصدور، وقطعية الصدور موجودة في التواتر وفي الروايات المتواترة. قال وقد قيل بلزوم حملها على التقية لوجود أقوال لبعض العامة توافق مضمون كل واحدة منه. هاي الروايات الثلاثة كل واحدة منها توافق مضمونها يوافق بعض أقوال العامة، فتطرح لأنها تحمل على التقية. وفيه أن مجرد وجود قول لبعض العامة لا يصحح الحمل على التقية بعد عدم كون الطابع العام كذلك، يعني ما لم يكن مشهور قولهم هو هذا. إيش يقول هذا المتعارف عندنا أن الرواية إذا موافقة لمشهور العامة تحمل على التقية لا أنها موافقة لبعض أقوال العامة. اللهم إلا إذا بنينا على ما اختار صاحب الحدائق من عدم اشتراط الحمل على التقية باختبار العامة لمضمون الرواية، يقول أصلا ما يحتاج نروح نتبع الرواية وأنها موافقة لقول العامة أو لا، أصلا مو يم العام، بل يكفي كون الغرض إلقاء الخلاف في الأوساط الشيعية تحفظا عليها على الأوساط الشيعية من وحدة الكلمة المستلزمة لمعروفية رأيهم. ترى من يعرف ذولا كلهم جماعة، من يعرف الرأي السائد بهم حتى يقول الشيعة هيك يقولوا في ذلك الزمان. فهذه الرواية الإمام جعلها حتى يصير أكو خلاف، هاي الرواية التي إذا التزمنا بها يقع الخلاف، هاي تحمل على التقية. إلا أن هذا الرأي ضعيف، لأن الأمر بالأخذ بالمخالف وطرح الموافق يدل على اختصاص الحمل على التقية بحالة الموافقة فقط. هذا بعد ما بيناه مناقشة من المصنف إلى صاحب الحدائق، يقول بالتالي إذا رجعنا للأدلة التي قالت بطرح بالأخذ بالمرجحات اللي هي شنو موافقة، يعني أهم مرجحين موافقة الكتاب ومخالفة العامة، هذا موافقة العامة لسانه لسان الروايات اللي من هذا القبيل، شنو تعبير بعض خذ ما خالفهم واطرح أو دع ما وافقهم. هذا الأدلة التي قدمت في الأصول حين الاستدلال على المرجحات، بعض الروايات قالت شنو خذ ما خالفهم، يعني وطرح شنو ما خذ ما خالفهم وطرح أو دع ما وافقهم، يعني المنظور بالترجيح هو شنو نظر للعامة. بعد النظر العامة يجي الخلاف، بعض العامة لو مشهور العامة، أما أنت صاحب حداقة يقول لا أصلا بغض النظر عن العامة مجرد إلقاء الخلاف، هذا خلاف لسان الأدلة. لا صحيح، هو يعني الدافع والباعث لإلقاء الخلاف هو حتى شو العامة لا يعرفون، لكن هل ينظر قول العامة أو لا ينظر بقول الإمام خذ ما خالفهم، يعني تكون تعرف رأيهم حتى تعرف المخالفين، يعني كل قولهم منظور صاحب الحدائق يقول لا ما له علاقة بقولهم، الرواية اللي توجب الخلاف نطرح لأنهم تقييم. المصنف يقول لا، هذا الأدلة التي دلت على المرجحات بعيدة عن هذا، لأن الأمر بالأخذ بالمخالف وطرح الموافق يدل على اختصاص الحمل على التقية بحالة الموافقة فقط. قال إذا ما الحمل على التقية ما مناسب، شو نسوي شيخنا بالتالي؟ حل التعارض شلون؟ قال ولعل الأنسب أن يقال أن روايات تقدير المسافة بثمان لكثرتها الكاثرة يمكن أن تشكل عنوان السنة القطعية، فبلغت إلى مرتبة السنة القطعية، ويلزم طرح الروايات الثلاثة لمخالفتها لها، مخالفة للسنة القطعية، لأن الأمر بطرح مخالف الكتاب الكريم ليس إلا من جهة أنه الكتاب الكريم يمثل حكم الله سبحانه وتعالى القطعي، والسنة القطعية كذلك تمثل حكم القطعي، وذلك ثابت في السنة القطعية أيضا، فيلزم طرح مخالفها. تفصيلا ذكرنا سابقا، فصلنا به وانه شو النقطة المحتملة في القرآن، وانه ليست الا القطعية وهذه موجودة في السنة، فبالتالي النقطة ثابتة. واما اعتبار القصد فيأتي يوم السبت ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
Thank you.